ومع ذلك لا يزال الناس ومن اعماق ديارهم يدخلون في دين الله عز وجل يوما بعد يوم والخطط لا تنتهي ممن يهديهم الله سبحانه وتعالى الى الاسلام حتى رغم هذا الحظ. فتخيل لو ان الاسلام في دوله على وجه الارض تتبناها كما يوجد للنصرانيه دوله تتبناها الفاتيكان دوله واحده للاسف هذا غير موجود او ينفق عليه من اموال المسلمين بحيث تدعم وتطور دعوه الاسلام. وتخيل لو ان الاسلام يعني لم يسوح ويحارب بهذه الصوره ان يصورون الاسلام حقيقه بصوره في غايه الخطوره يعني التشنيع على الاسلام ان احنا بنعبد الحجر الاسود والشعب دي الاله بتاعنا او ان احنا بنعبد محمد علشان كما يعبدونه عيسى او ان احنا نعتقد ان هو في ثانوس او ان الهنا هو محمد وغير ذلك من التشويش الذي يحصل وموضوع القتل والجنم والارهاب وكذا ايضا يستغلون ما يحصل في الاسف الشديد من سلوكيات بعض الحمقى من بعض الفئات الاسلاميه ممن يعطون ماده خصبه للتفكير كما فعل الله المستعان المزعور ابو حمزه المصري يعني من التصرفات التي يفعلها على مرأة مثل العالم وبريطانيا لا تكون له الإعلام تماما لأنه هو لم يمثل الإسلام لكل قضية ثلاثة وكل يأتي ويتكلم كلام لا يصله المجانين وهو يعني يسوه الإسلام وينفر الكفار من دين الإسلام لكن يفتحون له الإعلام على المصراعات لماذا؟ لأنه يتكلم كلام لا يصله إنسان آخر وإن إحنا سوف ندمر الغرب ونختار عن حاجة قنابل تنزل بالونات تفجر بريطانيا دي كلها ويفتحون له أن هو ده ممثل الإسلام هذا الجاهل المعتدي الظالم الصد عن سبيل الله يظهر على انه يمثل الاسلام الشاهد يعني من يعني ان الحرب لو كانت سليمه لا يمكن ابدا ان ينهزم الاسلام مستحيل المسلمون لا ينهزمون ابدا في مواجهه سليمه وانظر الى اي مناظره جرت في نطاق التاريخ الاسلامي كله بين عالم اسلامي متاهل وبين يعني اعظم فصاح العلماء اليهود او النصارى النتيجه معروفه تماما وهي الانتحار وانهم لا يمكن ان يقوموا على الصمود على الاطلاق والقصص كثيره جدا بهذا المضاد. الشاهد هنا كلمه وتكلم المؤمن مع الكافر يعني بداوا يكررون العقول وهذه كانت اعظم ثمره لان الانسان يستفيد جدا من هذا الدور لو في حريه فعلا حتى للباطل لان الباطل كمان ياخذ حريه بس اتركوا الحريه الحق ايضا لا يمكن ان يصمد الباطل حتى لو تكتم كل اهل الباطل على وجه الكره الارضيه امام الاسلام لا يمكن ان يصمدوا النتيجه معروفه مسبقا ومقطوع بها فانا هذا يعني اريدكم تسليط الضوء على هذه العباره وتكلم المؤمن مع الكافر يعني الرساله الاعلاميه كانت تصل صحيحه الى الكافر فتامل هذا الكافر لو انه كان عنده بسيط من نور الفطره ثم يسمع عن الاسلام فانه ينجذب اليه انجذابا سديدا جدا كما قال الله تعالى نور على نور نور الفطره مع نور الوحي نور الفطره الذي اوضعه الله في قلبه وهو الله الذي خلقه ونور الوحي الذي انزله الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فتاملوا هذه العباره الرائعه لابن كثير رحمه الله تعالى لانها تكشف لنا سر وقت صرف بها لانه فتح مع ان النظره الاوليه التي اهملت العواقب التي لا يعلمها الا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هي التي جعلت الصحابه بعضهم يعترضون وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اشتد جدا في الاستغراب كيف نعطي الذريه بدينا في حين ان كان الامر عند الله وعند رسوله فتحا مبينا انا فتحنا لك فتحا مبينا ويلخص حظ كثير ثقه هذا الفتح وسبب يقول فانه حضر بسببه خير جزيل وامن الناس واجتمع بعضهم ببعض وتكلم المؤمن مع الكافر وانتشر العلم النافع والايمان. وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الكلام على ما في غزوه الحديبيه من الفقه واللطائف ما مثاله؟ كان صلح الحديبيه مقدمه وتوطئه بين يدي هذا الفتح العظيم امن الناس به وكلم بعضهم بعضا وناظره في الاسلام وتمكن من اختفى من المسلمين بمكه من اظهار دينه والدعوه اليه والمناظره عليه ودخل بسببه بشر كثير في الاسلام ولهذا سماه الله فتحا في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نزلت في الحديبية فقال عمر يا رسول الله أو تدخله؟ قال نعم. وأعاد سبحانه ذكر كون ذلك فتحا قريبا، فأتاهم فتحا قريبا. وهذا شأن سبحانه وتعالى أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبئة لها وعليها، التي بنسميها الإيه؟ الإرهاقات. الإرهاقات مقدمات توقف وتنهد لحدوث أمر عظيم وأمر جليل. فصلح الحديبية هو عبارة عن إرهاق بين يدي صلح البينار الفتح الأعظم الذي وقفته مكة، ولذلك جاء في أثناء السورة وأتاهم فتحا قريبا. سوف يحصل وهو مكة. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبئة لها وعليها، كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة ذكرية، وخلق الولد له مع كونه كبيرا لا يولد لمثله. فتأمل في سورة آل عمران وحتى في سورة مريم، قدم الله سبحانه وتعالى أولا قصة زكريا، وكيف أنه دعا ربه. أولا كانت إيه مريم لما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، كرامة لمريم عليه السلام. كان يجب أنها فاكهة الصيف في الشتاء، فاكهة الشتاء في الصيف. يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، فهذه كانت كرامة لمريم الصديقة عليه السلام. فهنالك دعا زكريا رب لما رأى هذا خرق العادة، طيب ربنا قادر على أن أن يخلق له العادة أيضا مع كوني اشتعل رأسه طيبة وبلغ من السبر الأسية، ومع كوني امرأته عاقرة لا يولد له وقد طعن في أيضا في السن، وهو حريص على الولد وإن يخف الموالي من ورائه، وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني طبعا يستحيل أن يضمن بذكرية أنه كان الآن على مستقبل أولاده وذرياتها في الفلوس والمال والعقارات، لا يرثني يعني في النبوة، لأن الأنبياء لا تورث، لا تورث عنهم مال، وإنما يرثوا في العلم والدعوة. هو كان خالقا على الدين وعلى الإسلام، ولذلك خالقا وإن يحس الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرة فهذه من لدنك وليا يرثني في العلم والنبوة ويرث من آل يعقوب ويجعله رب رضيه. واضح. ثم رزق الله سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام كما قطع علينا في القرآن. هذا كله كان مقدمه وتوسيع لما هو اعظم واخطر ايه اكبر، وهي خلق المسيح عليه السلام من غير اب، من غير اب. فتجد ان هذا التدرج لتمهيد لهذا امر عظيم وهو خلق المسيح عليه السلام ليجعله ايه لنا. نعم. وكما قدم بين يدي نفخ القبله في سورة البقرة لما طرحت ترتيب الآيات، أولا بدأت الآيات بقصة البيت، قصة الزعم وبنائه وتعظيمه والتمييز به وذكر بيانه وتعظيمه ومدحه، كما نوح في القرآن: وإذ ارسل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك لله إماما، إلى قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإبراهيم ربنا تقبل منا، إلى آخر آيات. ويرفع ابراهيم فقال بيته اسماعيل. واضح. فكل هذا التمهيد لان الهدف النهائي امر عظيم جدا تحته، وهو تحويل القبله. فبدا الاول ان القبله هتتحول من بيت المقدس الى الكعبه المكرمه. فبدات الايات بذكر قصه بناء البيت الحرام وتعظيمه والتبريد به، وذكر داريس وابراهيم عليه السلام وتعظيمه ومسكه. الربع اللي هو قبل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ثم إيه؟ ما ننسخ. دي مقدمة أيضا، إرهاق تمهيد قبل حصول هذا الأمر. فأشار أولا أو قدم بين وقع قبل ذلك كله بذكر النفخ وحكمته المقتضية له وقدرة الله الشاملة عز وجل للنفخ. وهكذا أيضا طبعا كلها كانت قبل كلها توسيع وتمهيد بين يدي حدث خطير جدا وهو تحويل القبلة. قد يرى تقلب وجهك في السماء فلنولي انك قبلة ترضاها. نعم. فولي وجهك فطر المسجد الحرام. هكذا ايضا ما قدم بين يدي نفعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو اشرف حدث في تاريخ الانسان كله، ودعك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بين ماذا الذي حصل قبل ولادته او في عام ولادته حصل خبر قصه الفيل، قصه الفيل. ايضا تكاثرت بشارات الكهان والجن قبل بعثته الشريفه صلى الله عليه وسلم. هذه كلها عباره عن ارهاقات ومقدمات بين هذا الحدث الجليل. كذلك قول ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثله فلق الصبح. هذه عباره عن ايه؟ تمهيد من الله سبحانه وتعالى يمهده، لان الرؤيا دون الوحي. فهذا عمليه تمهيد بين هذا الحدث الاعظم وهو نزول الوحي عليه في اليقظه. فاتاه الوحي اولا في المنام عن طريق رؤيا الصالحه، كان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. كذلك الهجره هي مقدره بين يدي الامر بالجهاد. ولم تامل اسرار الشرع والقدر، راى من ذلك ما سمعه وحكمته اولي الالباب. انتهى كلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول العلامه السنجابي رحمه الله في تفسير قوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا، التحقيق الذي عليه الجمهور ان المراد بهذا الفتح صلح الحديبيه لانه فتح عظيم. والاضافه ذلك ان الصلح المذكور هو السبب الذي تهيا به للمسلمين ان يجتمعوا بالكفار فيدعوهم الى الاسلام وبينوا لهم محاسنه، فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك في الاسلام. ومما يوضح ذلك ان الذين شهدوا صلح الحديبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعده عام 6 كانوا 1400. ولما اراد النبي صلى الله عليه وسلم رجوع مكه حين نقض الكفار العهد كان خروجه الى مكه في رمضان عام 8، وكان معه 10,000 مقاتل. وذلك يوضح ان الصلح المذكور من اعظم الفتوح لكونه سببا لقوه المسلمين وكثره عددهم. وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكه وان قال بذلك جماعه من اهل العلم، وانما قلنا ذلك لان اكثر اهل العلم على ما قلنا ولان ظاهر القران يدل عليه، لان سوره الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبيه في طريقه صلى الله عليه وسلم راجعا الى المدينه. ولفظ الماضي في قوله انا فتحنا يدل على ان ذلك الفتح قد مضى، فنوضح مضى فتحنا عليه فراغنا من هذا الفتح وهو عقد صلح الحديبيه. فدعوا انه فتح مكه ولم يقع الا بعد ذلك قرب 30، فتح مكه في 6 خلاف الظاهر. والايه التي في فتح مكه دلت على الاستقبال لا على المضي، وهي قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. انتهى كلام العلامه السنقيطي رحمه الله تعالى. من نقيل ايضا هو جميع ما فتح الله لرسوله من الفتوح، وقيل هو ما فتح له او ما فتح له من النبوه والدعوه الى الاسلام، وقيل فتحه. ومعنى الفتح في اللغه فتح المنغلق، والصلح الذي كان مع المشركين بالحديبيه كان مسدودا متعذرا حتى فتحه الله. قال الزهري لم يكن فتح اعظم من صلح الحديبيه، وذلك ان المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامه. وهذا الامر في غايه الاهميه، اختلاط المشركين بالمسلمين يكون بركه على المشركين فضلا عن المسلمين. ولذلك انت اذا قارنت بين احوال الكفار الذين يعيشون مع المسلمين في بلاد المسلمين وبين الكفار في البلاد التي ليس فيها مسلمون تجد الفرق، يعني الدوله تشعب، لان بركه المسلمين تشمل حتى هؤلاء، تجدهم عندهم الحياه، عندهم العزه، عندهم كذا، وكل هذه من بركه معايشة المسلمين بخلاف الذين يتمحض فيهم يعني الكفر. فموضوع اختلاط المسلمين الحقيقي الاسلام الذين يطبقون الاسلام بالفعل وبفيه مع الكفار هذا من اعظم اسلحه الدعوه. واضح. ولذلك تعرفون في قصه سمامه ابن أثار رضي الله تعالى عنه، إنما هذا كان ممن يحارب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأثر في قتال بينه وبين المسلمين. فماذا فعل به النبي عليه الصلاة والسلام؟ أثره وربطه في المسجد في سرية المسجد وربط خياله وطرحه في المسجد ثلاثة أيام. وهذا حكمة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام تشير وتومي إلى هذا المعنى الذي نذكره الآن في قول بعض العلماء، وذلك أن المسلمين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم. فهذا درس عملي وهذا ينبغي أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه وضع في المسجد وربط في المسجد. ما الذي سوف يراه في خلال ثلاثة أيام؟ طبعا هو يسمع عن المسلمين الكلام الذي يصد عن سبيل الله والتشويه والتنفير وكل هذه الأشياء. لكن ما لم يحصل في المسجد ثلاثة أيام؟ حياة إسلامية 100% أخلاق إسلامية عبادة لله التوحيد. هيسمع أيضا أي حديث في توحيد وفيه ذكر الله عز وجل وبيان مخاطر الإسلام ومحاسن الإسلام، يرى كيف يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض، يرى حفظ الخلق، يرى الأمانة، يرى التعبد البكاء من خشية الله، يرى الرشوة والسجود، ويرى كل أو مش كل يعني بعض خيرات وبركات الإسلام. فالذي حصل أنه كان كلما تكون إقامته مع المسلمين كلما يبدأ يلين. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعدما خيره في اليوم الأول أتاه فقال كيف تجدك يا سمامة؟ نعم الحديث عنه وماذا عندك يا سمامة؟ قال بدأ بالعدوانية، قال إن تقتل تقتل ذا ذنب وإن تعفو تعفو عن كافر. فبدأ له بالاحتمال به الأسد، إن تقتل تقتل ذا ذنب، يعني ذنبي لن يذهب هذا الرجل، ذنبي له كبر، إن تقتل تقتل ذا ذنب وإن تعفو تعفو عن كافر. في اليوم الثاني سأله نفس السؤال، ماذا عندك يا سمامة؟ فقال إن تعفو تعفو عن كافر وإن تقتل تقتل ذا ذنب. طبعا العرب ناس بغاية الدقة في اختيار الألفاظ ومراعاة الأولوية يبدأ بإيه ويأخر إيه بخمس عند العرب الفصحاء. فهذه المرة الثانية حجب الإيجيين بدأ يتسرب إلى خمس مفعول الدواء مفعول معاصرة في يوم واحد مع المسلمين. ففي اليوم الثاني بدأت اللهجة قال له ماذا عندك يا سمامة؟ قال إن تعفو تعفو عن شاهد وإن تقتل تقتل جلال. تركه مخيرا. وفي اليوم الثالث سأله نفس السؤال وأجاب نفس الجواب، فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام حرا طريقا. أطلقه. فماذا فعل سمامة؟ كان قد وصل للقرار النهائي، فعمل إلى مكان قريب من المسجد واغتسل وأتى وسجد شهادة التوحيد ودخل فيها الإسلام. فالشاهد أن موضوع اختلاط المسلمين بالمشركين، لكن المسلمين الذين يعني يطبقون الإسلام واقعا وحقيقة، هو من أعظم ما يغزو قلوب هؤلاء المشركين. فلو كان هذا لأن هذا الدرس أوضح ما يكون في إيه؟ في كل الصدادية، وكيف سماه الله فتحا مبينا، مع أن لم يكن نفسي كتاب ولا سيوف، ومع ذلك سماه فتحا مبينا، وكما ترون كيف العلماء يكادون يلتفتون على أن المقصود به فتح الحديبية. يقول بعض العلماء وذلك قال الزهري لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير وكثر بهم ثواب الإسلام. قال الشعبي لقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما لم يصب في غزوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبويع بيعة الرضوان، وأطعموا نخل خيبر، وبلغ الهدي محلا، وظهرت الروم على فارس، ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس. وقال الزجاج كان في فتح الحديبية آية عظيمة، وذلك أنه نبح ماؤها، بئر الحديبية نبح ماؤها ولم يبق فيها قطرة، فتنضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مزه في البئر فبرت بالماء حتى شرب جميع الناس. هو طبعا لم ينكر الزجاج يعني هذا مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام لانه قلنا من الاخرين، لكن ايا كان هذه المعجزه في حد ذاتها تتفارق طبعا في احاديث متواتره، احاديث نفع الماء من بين جميع اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ طبعا شيء مهم جدا، وانه في كل مره كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدعو لهم بالبركه في الطعام فيشكر الطعام اخيابه ويكفي جيشا باحماله بعدما كانوا يتقول في أنه يكفي مجموعة قليلة من الماء. دائما كان النبي يوجد إيه؟ عينة من الطعام أو من الماء، يعني يأتيهم بعيرة صغيرة من اليوم يقول ائتوني بإناء فيه شيء من الماء، ثم يضع أصابعه الشريف هذا متواتر يعني ثابت بنفس الطريقه التي ثبت بها القران الكريم في مدن قطعيه لا مجال للطعن فيه. فحديث كثيره جدا في تكرر هذه المعجزه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يضع يده الشريفه في الاناء فيكون الماء من بين عضلاته. طبعا الحكمه من ان يجوز ماء في الارض ان لا يتوهم الناس ان الرسول لم يجيبه من العدم، وانما هي البركه من تنزل من عند الله في ماء خلقه الله اصلا. طعام موجود لكن هو يبارك فيه باذن الله سبحانه وتعالى. نعم. والعلماء مختلفون يعني في تعلق بفتح مكة، هل فتحت عنوة أم أنها فتحت برحا؟ وهذه القضية يعني قد نتعرف لها بعد ذلك إن شاء الله بالبركة تبعا. نكتفي الليلة بهذا القدر. ونقول إن الذي أرسل رسله له بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وجعله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا اختصه بالقرآن المتضمن لقواطع الحجة ونواقع القرآن والمستند على حقائق العلوم ودقائق العرفان ومجزه بجوامع الكلم وفصاحة اللسان وفضله على الثقلين الإنس والجان ختمت به الرسالة فسلم من الجهالة وهدى من الضلالة فبصر من العماية وأرشد من الغواية فتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صمنا فرض على الناس طاعته وأوجب عليهم محبته شرح صدره ورفع ذكره وأعلى قدره وقلب شريعته وأبقى على وجه الجمال معجزته فصلى الله وسلم وبارك عليه وزاده رفعة ومكانة لديه ورضي الله عن آله الأكرمين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا لو تأملنا ما في القرآن الكريم والسنة المطهرة من نصوص تقتضي علو قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشريف الله إياه بخصائص جليلة أعظمها القرآن المجيد، انتهينا إلى نتيجة لازمة وحقيقة كبرى من حقائق هذا الدين هي أفضليات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين بل هلبسر أجمعين. يقول الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن إثبات المزايا والخطايا التي ميز الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والأخلاق التي زينه بها صلى الله عليه وسلم واعتقاد اتصافه بهذه الكمالات واجب شرعا تتوقف عليه صحة عقيدة المسلمين كما صرح بذلك العلماء، لأن الله تبارك وتعالى تولى بيان هذه المرتبة العالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صراحة ووضوح وجلال، وكما بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة وكذا إجماع العلماء. إن تبيان أفراد هذه الخصائص العظمى كان أحد المهام التي كلف الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وخليله محمدا عليه الصلاة والسلام بلياليها، فقال عز وجل مخاطبا إياه: وأما بنعمة ربك فحدث. أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يحدث أمته بما أنعم الله عليه ليعرفوا قدره ويعتقدوه ويزدادوا حبا له وتعظيما. فالتحدث بهذه النعم في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب لأن الله أمره بذلك، وفي حق غيره من الأمة جائز إذا أمن العجب والرياء. ولا شك أن تتبع ما صح من فضائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم من أسباب تعمير القلوب بمحبته. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يخرجون بعدي يرد احدهم لو اعطى اهله وماله وانه رأيه. وهذا رواه الامام احمد وغيره. اشد امتي ذي حبه قوم يكونون او يخرجون بعدي، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يبلغ شده حب احدهم للنبي صلى الله عليه وسلم انه لو كان رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم ينال بالتضحيه بالاهل والاولاد والاموال لا سمحت نفسه ببذل اهله وماله وكل ما هو عزيز لديه في سبيل ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشد امتي حبا قوم يكونون او يخرجون بعدي يود احدهم انه اعطى اي بذل اهله وماله وانه رآني. ليس هذا فحسب، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر هؤلاء المؤمنين الذين يخرجون بعده او يكونون بعد وفاته الى قيام الساعه، يبادرهم نفس هذه المحبه ونفس هذا الشعور، كما صرح بذلك قوله عليه الصلاه والسلام في شان الذين يحبونه بالغيب. يقول عليه الصلاه والسلام: وجدت ان قد راينا اخواننا. قالوا للصحابه رضي الله تعالى عنهم: اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال: بل انتم اصحابي واخواننا الذين ياتون بعد، وانا قرأتهم على الحوض، وانا قرأتهم على الحوض، لان انا اسبقهم للحوض ام غيرهم لاستقبلهم على الحوض. هذا رواه الامام مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم. فاذا كما ذكرنا من مقاصد او من الواجبات التي كلف الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان يحدث بنعمه الله عليه، ومن الواجب علينا ان نعتقد بكل ما جاء في الكتاب والسنه واجمعت الامه عليه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك افرد بعض العلماء هذا الموضوع بالتصديق، كان الامام اشهر كتاب في ذلك، وكان الامام الصوفي رحمه الله تعالى الخصائص الكبرى، الخصائص الكبرى. ومن كتب المتاخرين كتاب ابي عبد الله الهمري، كتاب دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، تتبع فيه جميع هذه المواضع في القرآن الكريم وبين ذلك. من المواضع التي يناسب أن نتحدث فيها عن هذه المزايا وهذه الخصائص الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة العظيمة، وهي سورة الفتح، لأنها اشتملت على الإشارة إلى هذه النعم من أولها إلى آخرها. فإن السورة يعني صدرها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إلى أن قال تبارك وتعالى أيضا في هذه السورة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فمن أسباب إرساله صلى الله عليه وسلم إلى البشرية أن يعرفوا قدره على الشريف عليه السلام، ويعزروا ويوقروا ويسبح الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلا. فذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في قوله وتعزروه وتوقروا عائد إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذه من مقاصد الرسالة والبعث، أن يعرف أن تعرف البشرية قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم ربه له ليوصوه قدره حق قدره. كما نعلم يعني اعظم خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاطلاق هي ايذاؤه القران العظيم، تدريبه بان انزل عليه اشرف كتبه باشرف لغه باشرف سفاره، وهي سفاره جبريل عليه السلام في أشرف البقاع وهي مكة المكرمة، في أشرف شهور السنة وهو رمضان، وفي أشرف الليالي وهي ليلة القدر، بأشرف لغة وهي اللغة العربية، على أشرف رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أشرف أمة وهي أمة الإسلام. فالله سبحانه وتعالى خص النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن العظيم، وجعله الكتاب المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبما انه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ونقرا باب النبوه، وسوف تاتي اجيال واجيال واجيال بعد وفاته عليه الصلاه والسلام تنتسب الى ملته والى امته وتفتقر الى هديه وإلى إقامة الحجة على البشرية، جعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء، جعل العلماء ورثة الأنبياء، هم يقومون بيان الاستدلال بهذا القرآن الذي هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته. ولذلك كان من أعظم فضله إيتاؤه القرآن، العظيم. فإنه كتاب معجز ومحفور من التبديل والتغيير والتحريف على مر الدهور. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن جامع لكل شيء ومستغن عن غيره، ومستمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب السابقة وزيادة، وهو ميسر للحفظ الحفظي، ونزل من السماء ونزل على سبعة أحرفين. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال عز وجل: وقرآنا من فرقنا جزاناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تقصيرا. وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني هذه المعجزات الحسية التي يؤمن البشر إذا رأوها، والتي تقوم مقام كلام الله سبحانه وتعالى المباشر، يعني إن هذا رسول حقا وصدقا فآمنوا به واتبعوه. مثلا أن يخاطب الله الناس مباشرة بهذه العبارة: أرسل الرسل وأيدهم بما يكون مقام هذه الشهادة بصدق الرسل. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، أي كتاب، أي كما قال عز وجل: وقل رب زدني علما، يعني وحيا، لأن العلم هنا هو الوحي، وطريق العلم هو الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، معناه أن معجزة الأنبياء انقرضت بانقراض أعقارهم فلم يشاهدها إلا من حضرها. ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة، وخلقه العادة في أسلوبه وبلاغته وإثباته للمغيبات، فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر عنه أنه سيكون دليلا على صحة نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل أيضا في معنى هذا الحديث: إن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار، كنقبي صالح وعطاء موسى، ومعجزات القرآن تشاهد بالبصائر. هذه كانت تشاهد بالأبصار، أما معجزة القرآن الكريم فمعجزات القرآن فإنها تشاهد بالبصيرة، فلا تنقرض بانقراض مشاهدها، بل تبقى ويشاهدها كل من جاء بعد الأول باستمرار، فيكون من يتبعه لأجلها أكثر. ولذلك قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. لماذا؟ لأن معجزتي باقية ودائمة وقابلة. إذن تخصيص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإيتائه القرآن العظيم تصديق يفوق ما أوتي النبيون من كتب ومعجزات، إذ كان ما أوتوه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يعد أن يكون خارقا من الخوارق ينتهي بانتهاء زمنه، أو تشريعات ووصايا تختص بقليل من الناس لا تزاولهم إلى غيرهم. أما القرآن فهو معجزة التأريخ وكتاب الزمن ودستور الحياة في شتى نواحيها، يعلم الإنسانية ويأخذ بيدها إلى حيث رقيها وسعادتها، يصحح ما أخطأ فيه كبار الفلاسفة والمفكرين من الحقائق الكونية ويقوموا من حرف عنه زعماء المتجهلين من العقائد الدينية، يساهروا التقدم العلمي ويدعو إلى تحرير الفكر والعقل من أغلال التقليد وأوهام الجمهور، أسس من النظم والقوانين ما لم يصل إليه فقهاء التشريع في القديم والحديث، وسن مناهج للأخلاق وآداب السلوك قصرت عنها أنظار علماء الاجتماع في أرقى الأمم حضارة في سطح الأرض وغيرها. يضاف إلى هذا فصاحة أسلوبه وسلاسة ألفاظه وتراتيبه وروعة تصويره وأخذه بمجامع القلوب وانفلاته للنواصي والألباب، وإنك لتجد البول شاسعا بينه وبين سائر الكتب المنزلة فالقديم منها والجديد والكتب الأخرى يعني غير القرآن الكريم كالتوراة والإنجيل كتب غير معجزة، كما صرح بذلك خريف إعجاز القرآن الأول في علماء التفسير وهو الزمخشري بلا منازع على بدعته وضلاله واتباعه المذهب المعتزلة، لكن مع ذلك هذا منا لا ينطبق فيه يعني عن ذلك أن الزمخشري من أوفى الناس حقا في من ناحية بيان إعجاز القرآن الكريم البلاغي. فالزمخشري صرح في الكتاب بأن الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل غير معجزة، إذ الإعجاز خاص بالقرآن من بين سائر الكتب السماوية، على أن الإنجيل عبارة عن مواعظ ووصايا ألقاها عيسى عليه السلام على أتباعه عقب نزولها عليه من غير أن تدون في كتاب، والأناجيل الموجودة عند النصارى هي من تأليف بعض الحواريين كتبوا فيها سيرة عيسى بعد رحله في مدة طويلة، وهذا هو السبب فيما يوجد بين النسخ المختلفة من تناقض واختلاف وغير ذلك من الأسلام. فإذا اختص القرآن الكريم بكون كتابا معجز دون سائر الكتب التي أنزلت على النبيين. فإذا وزنت التوراة المسماة بالعهد القديم بأسلوبها وأحكامها وتعاليمها ووصاياها وما فيها من قصص وتواريخ بصورة من سور القرآن أدركت الفارق الكبير بين الكتابين، وكأنك بهذه الموازنة كفيت نور الشهاد من تلك السهم التي تعترض في الأفق إلى معه ثم تنطفئ لا كان يكره بها أحد إلا من كان يرقب حركاتها لغرض من الأغراض، كأنك تقارن نور هذا الشهاد بنور السم الذي يضيء الدنيا ويبعث الحرارة في الكون ويسري مع شعاعه الحياة والنور ويذهب ظلام الليل وما حواه من ظلمات وأوهام. ومن هنا صار الله سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولقد آتيناك لقد خطبناك بهذا الكتاب وشرفناك به وذكرناه لك ولم ننزله على إبراهيم وموسى وعيسى لأنهم وإن كانوا رسلا مكرمين لم يصلوا إلى رتبتك ولا حاموا حول منزلتك. قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب نزل عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال الزمخشري يعني أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا قادرين للحق غير متعنتين، لأن هذه الآية سورة العنكبوت هي أن المشركين اقترحوا فقال لولا أنزل عليه آيات من ربي، فأتى الجواب أولم يكفهم لو كانوا فعلا قادرين للحق فحق جاءتهم الآيات بل جاءتهم أعظم آية على الإطلاق. أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا خارجين من الحق غير متعمدين. هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليه في كل مكان وزمان فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل كما تزول كل آية بعد كونها وتكون في مكان دون مكان، إن في مثل هذه الآية الموجودة في كل مكان وزمان إلى آخر الدهر لرحمة يعني لنعمة عظيمة يعني وتذكرة لقوم يؤمنون. وخلق الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين وآخرهم بعثا، ولأن فرعه مؤيد إلى يوم القيامة، ونافخ في جميع الشرائع قبله، وانه لو ادركه الانبياء لوجب عليهم اتباعه صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد ابا احد لرجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين يعني اخر الانبياء، كتب دينه، ولم يقل خاتم المرسلين، لانه يحتمل لو قال خاتم المرسلين ان يكون قائل يعني كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، فيمكن يبعث بعده نبي اذا قال خاتم. لكن لما يسد الباب من المنبع بختم النبوه التي هي قنطره الرساله، فاذا ختم النبوه فلا شك ان ذلك يتضمن ايضا ختم الرساله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه واله وسلم. وقال تعالى: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقران مهيمن وحاكم على ما عداه من الكتب. ولذلك استدل بهاتين الايتين، وهي قوله وخاتم النبيين وقوله تعالى ومهيمنا عليه، استدل بهما على ان شرعه نافخ لكل شرع قبله. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم انه اعطي خواتم البقره من كنز تحت العرش ولم يعط منه احد، ومنها عموم دعوته للناس كافه، كما قال تبارك وتعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو رسول الله الى البشر كافه، وهو اكثر الانبياء تبعا، اكثر الانبياء من حيث جرت على الاجسام، وانه مرسل الى الانس والجن بالاجماع والى الملائكه في قول، وانه اوتي الكتاب وهو امي لا يقرا ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، نفرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. هذا حديث فيه تبيان لبعض خصائصه التي لم يتركه فيها نبي آخر. وعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، نفرت بالرعب الذي ركثه، يعني العدو لم يكون بعيدا عنه لمسافه تقطع في شهر، فانه اذا وصل لهذه المسافه او على بعد هذه المسافه يكون يصرف الله في قلبه الرعب والخوف من النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني ذكر بعض العلماء ان هذا ايضا متحدث لأمته، ويعني إذا صح هذا القول فلعله يفسر يعني كيف أن قوة الكفر والسلب والوثنية من كل يعني أجناس العالم كيف الآن تتكالف وتتوحد ضد المسلمين، ومع ما فيه المسلمون وما عليه المسلمون من الضعف والهوان والانحراف عن دينهم، ومع ذلك ليس لهم حديث الا عن الاسلام والتخويف من الاسلام، حتى جعل كلمه الارهاب مرادفه للاسلام، جعل اعداء الله الصادون عن سبيل الله كلمه الارهاب بديل لكلمه الاسلام، فالارهابيون هم المسلمون والاسلام هو الارهاب، وصدقوا فان الله سبحانه وتعالى قال: ترهبون به عدو الله وعدوه، وصدقوا فان الذي القى في قلوبهم هذه الرغبه وهذا الخوف هو الله الذي نصر رسوله ونصر امته به إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم، هم يخافون أن يرعب المسلمون من كرامتهم، وحينئذ لا تكون لهم قائمة، هذا هم يعرفونه جيدا، لأمر مهم جدا هو أنهم يهتمون كثيرا بدراسة التاريخ، يعرفون خطائر هذه الأمة أكثر مما يعرفها المسلمون أو أكثر المسلمين ممن يهتمون حقيقة هذه الهوية الإسلامية وهذا الشرف الذي شرفه الله به حين جعله المسلمين. وجعله من امتي خير الكلام محمد عليه الصلاه والسلام. نفرت بالرعب مسيره شهر. نعم. فنحن نرى اقوى دول العالم سواء كانت امريكا او غيرها من حيث القوى الماديه كيف خوفهم من الاسلام؟ الخطط كلها تضع من اجل الاسلام ويصرحون في كل شيء وفي كل وقت ان عدوه الاول هو الاسلام، معنى فيه المسلمون من الضعف. فما بالك لو توحد المسلمون، وما بالك لو يعني اعتز المسلمون بدينهم ورجعوا الى سابق بيتهم وسابق عهدهم. وفي الحقيقه ان هؤلاء القوم يورثون للاجيال الشك عن الاسلام والمسلمين. فمن ذلك اذا تتبع الزرور هذه الاسلوب الاساليب الوحشيه التي يسلكها الكفار مع المسلمين سواء في حوش السر او ما حصل من قبل في الحروب القلبيه من المذابح وفي الاندلس وغيرها من البلاد الى يومنا الحاضر، فلو ادركتم ما كان عليه المسلمون من العزه وما كان عليه الكفار من الجله والهوان، خاصه في العصور الاخيره او الفترات القوه في الخلافه العثمانيه،